بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله جلت قدرته حينما استهل سورة البقرة المدنية بحروف مقطعة هي ألف لام ميم، بينا خواطرنا التي شاء الله أن يلهمنا إياها حول هذا الاستهلال بالحروف المقطعة أو بالتحقيق بأسماء الحروف المقطعة. وانتقلنا بعد ذلك إلى الإشارة للقرآن في خطاب إلى رسول الله أو خطاب إلى كل مستمع عن الله من أتباع رسول الله، وقلنا مزية البعد في قوله ذلك لأن ذلك يدل على سمو مكانة الكتاب سموا بعيدا عن مدارك البشر. وقلنا إن كلمة الكتاب في ذاتها تدل على أن المكتوب أمر عني به عناية تحفظه وعناية تسجله حتى لا يضيع، ولا يحرص على تسجيل شيء إلا إذا كان نفيسا. كذلك كان الشأن في عرف كتب البشر، فما بالك بكتاب يتكلم فيه الله. ولذلك قلنا إن ذلك الكتاب معناه أنه الذي يجب أن يطلق عليه بحق الكتاب، كما تقول ذلك الرجل مع وجود رجال كثيرين، أي أنه الوصف الحقيقي الذي لا ينطبق إلا على هذا. وقلنا بعد ذلك لا ريب فيه، والريب هو نفي الشك، والريب هو الشك والقلق في النسبة. فإذا ما نفي الريب فقد نفي من باب أولى كل نسبة لا تؤكد الجزم بالقضية كالظن وكالوهم. وقلنا لا ريب فيه أيضا لأن الكتب التي سبقت تناولها شيء من التحريف شككنا فيها، لذلك كان ولا بد أن يجيء كتاب يهيمن على هذه الكتب يصوب لها ويبين ما فيها من زيف أو نقص أو لي بالألسنة. والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، ثم تبتدئ كلاما آخر فتقول فيه هدى للمتقين يجوز هذا، أو تقول لا ريب فيه ثم تبتدئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتقول هدى للمتقين. هدى والمتقين، لا بد أن نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتب عليه قضايا. هذه القضايا هي التي ستكون دستورنا في الحياة. الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. فالإشارات التي تدل على الطرق هدى، والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدى، والذي يبين لك المنهج الموصل لأي شيء هدى. إذن فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا. وهدى إلى ماذا؟ لا بد أن تكون هناك غاية منصوبة حتى نحقق الدلالة لها. فإن لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة على الموصلة. إذن معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب، يبقى لا بد أن نحقق المطلوب أولا، ثم نبحث فيما يوصلنا إلى المطلوب. إذن فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة، أن الذي يحدد المطلوب هو من وثقت بحكمته في أن يحدد لك مطلوبة، والذي يحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب لا بد أن يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول إلى المطلوب بأقل مجهود في أقل زمن. إذا ما نظرنا إلى الناس في أوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات، ووجدناهم يحددون دلالات توصل إلى هذه المطلوبات. فمثلا إنسان مطلوبه أن يبني قصرا، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن أن يستوفي كل أمور الكمال. لماذا؟ لأن الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر قاصر. والدليل على ذلك أنه يطلب من المهندس أن يرسم له القصر، ثم يأتي غدا ليقول له أرجو أن تعدل ذلك. حين يقول له أرجو أن تعدل ذلك، معناه أن حكمة غابت عنه بالأمس ثم ظهرت له اليوم. وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا، إلغي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا، إذن فقد تغير المطلوب. وربما بنى وسكن واستقر، ثم يعن له بعد استعمال القصر في المطلوب منه أنه كان يجب أن يكون كذا، وأن يفتح باب هنا، وأن تسد نافذة هناك، وأن توجد دورة مياه هنا، وأن ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر. قصور علم البشر. وإذا كان هذا بالنسبة له هو رسم فغير، وساعة التنفيذ غير، وبعد أن سكن غير، فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل، ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا. إذن فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصرا، وأن يكون في مثله من هو أعلم منه، يبقى مطلوب غير ثابت. فهبه حدد المطلوب ثم أراد أن يحدد الدلالة إلى المطلوب، كذلك أيضا في تحديد الدلالة. ليه؟ لأن علمه مش مستوعب، علمه مش كامل. يجوز أن يحدد الطريق إلى القصر من هنا، وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر أن يلوي الطريق. يجوز أن يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الأشياء تقصر إمكانياته. إذن هو عمل أشياء على غير مقتضى إمكانياته، وقد تكون إمكانياته الذاتية المادية موجودة، ولكن استيرادها مش متيسر، مش ما بينتجهاش هو. الله، إذن ففيه عقبات كثيرة في أن يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمة مطلوبا، وأن يحدد دلالة. إذن إذا أردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها، يبقى لا بد أن تكون من كامل العلم
سبحانه وتعالى،
علشان ما يبقاش فيها تغيير ولا يكون عليها استدراك أبدا. فإذا ما وضعها وإمكانياته لا يمكن أن تنقص. ما نقولش إن ما بقاش عنده إمكانيات، ما نقولش إنك أنت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جهلت أنك قد لا تقدر. كل شيء ملك له. إذن فإذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه، وإذا حدد دلالة موصلة إلى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة. ولذلك يقول الحق لينبهنا إلى هذه القضية: إن الهدى هدى الله، فكل هدى سواه مستدرك عليه، كل مطلوب تنصبه كغاية من الممكن أن يتغير، كل دلالة توصل إلى غاية من الممكن أن يتغير. لكن إذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده، والدلالة من الله وهو الذي حددها، فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلالة.
الله.
إذن فقول الحق إن الهدى هدى الله يريد أن يلفت خلقه من لا تضطرب في المتغيرات. كل متغير لا ينشأ عنه إلا متغير، فإن أردت باقيا فخذ من الباقي، إن أردت ثابتا فخذ من الثابت، إن أردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق. وخاصة أن الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة. وكل الذين يطلبون شيئا أو يحددون الدلالة إلى شيء قد تسرقهم أهواؤهم من غير قصد. حين تسرقهم أهواؤهم من غير قصد يفسد كل تقنين لهم. لذلك كان تقنين البشر في تحديد مطلوب للحركة في الحياة وتحديد دلالة موصلة إلى هذا المطلوب دلالة قاصرة. لا نتهم من يضع ذلك، ربما كان مصلحا، ولكن لا نحمله فوق طاقة قدرته وفوق طاقة حكمته، ولا يمكن أن نبرئه أيضا من إيه؟ من هواه في أن يفيد مما قنن. إذن قول الله إن الهدى هدى الله قضية يجب أن يتنبه لها الكون كله، حتى لا تستدرك على مطلوباتهم مطلوبات، وحتى لا تستدرك على دلائلهم الموصلة إلى المطلوب دلائل. لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير، لأن ذلك لن يعصمه أيضا أن يأتي متغير أيضا ليغير، وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أمن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها، لأن القلق سيكون سائدا. إذن فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب والله هو الذي حدد الدلالة، يبقى إذن ده أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني إيه؟ متقين جمع متقي، معنى متقي يعني إيه؟ متقي من الوقاية، الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اعملوا لكم بينكم وبين بعض إيه؟ ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار. عجائب، يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار. الله، كيف الاثنين دول الله والنار نتقي دي ونتقي دي ازاي؟ أم قال لك لأن أصل التقوى مدامة الوقاية الاحتراز عن الشر، فقولك اتق النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار، تبقى عملت بينك وبين النار وقاية. طب ولكن قل بالله كيف أضع بيني وبين ربي وقاية، مع أن المطلوب مني أن ألتحم دائما بربي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. الله، وصفات الايه؟ الجلال، تقوم تلاقيها في القهار، في الجبار، ذو البطش. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي، احذر ان تمسك صفات جلالي. لانني لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال، فاذا كنت تتقي نفسك النار وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لان تقي نفسك من صفات الجلال اولى. ليه؟ قال لك لان النار دي يمكن يعني هنا نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لها حاجات تانية، يبقى انا اتقيت النار لانها من ايه؟ من طواعية صفات الجلال. فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله يعني اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار اللي انت عايز تتقي منها، تبقى هي المعنى هو واحد. يبقى نعم، يبقى الغاية واحدة، يبقى اتقوا الله زي ايه؟ زي اتقوا النار. ولذلك يتجلى هذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان المنطق يقال ايه؟ كان تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا ملوش الله صفة الرحمن، ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفات تانية. كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتصيب صفة الجبار والمنتقم كده يعني لوحدها كده؟ ده ما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفة ايه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. تقول صفة الجبار المقام لك فلك أن تنتقمي، ولكني أنا صفة الغفار أشفع لك. يبقى المقام لمن بقى؟ يبقى المقام للجبار، يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة بقى، ساعة ما تيجي كلمة جبار دي تخوف، وبعدين تيجي مغفرة. الله، اهي دي تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ساعة ما تشوف تسمع كلمة الجبار دي تنخلع، وبعد ذلك يقول تجلى الجبار بالمغفرة. فكأن صفة لم تسلب مجال صفة، وكل صفة من صفات الله واخد مجالها. يبقى المقام لمين؟ المقام للجبار. تيجي مثلا ولله المثل الأعلى، افرض ان واحد موظف أساء وبعدين فيه رئيس من الرؤساء اللي دون الاعلى بيحب الموظف ده، ورئيس تاني الموظف هذا اساء عنده، فالموظف الاخر لما يروح يشفع يبقى سرق مين؟ سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويسلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الاعلى؟ ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاقب يقول له عشان خاطري انت المقام لك وانت اللي تتصرف، ما انت مش انت ادخل للرئيس الاعلى كده. فحين يدخل طالب العقوبه يقال تجلى طالب العقوبه بالعفو، تجلى طالب العقوبه ايه؟ العفو. اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها، يبقى رجعها للامر بقى. يبقى مدام ترجعها للامر ودها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين، نعم. الهدى ده مدام دلالة على المطلوب الموصل للغاية، وقلنا ان الهدى هدى الله لان هو ده اللي يضع المطلوب. بالله لو ان الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غاية للانسان يسعد بعدها كده ولا يجلوش شقاء ولا متاعب، ويقعدوا يتخيلوا يعملوا له جنة كده، يعني حاجة كده يقعدوا فيها، أيقولوا بخاطرهم أن يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا؟ والله ما تيجي على البال دي. تيجي ما تجيش على البال، مش ما يقدروش. إذن فلو أنهم حددوا المطلوب لقصروا بالنسبة للطالب نفسه، فكون الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده إيه؟ دي قمة النعمة. ما تركش لنا احنا نحدد مطلوبات، وتركش لنا احنا نحدد دليل الى هذه المطلوبات، فرحمنا وقال من عندني كله، لانني ماليش هوى، ماليش هوى. ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي، لكن كلمة هادي دي زي رجل عادل، قاض عادل، يبقى فيه قاضي له ايه؟ صفة. من الجائز للصفة ان تنحل بعد الشيء عن الموصوف، جائز يجي له هوى كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، ما يحضرش له تغير ابدا. زي ما تقول ده رجل عدل مش عادل، لا ده رجل عدل عدل، ما يمكنش يحصل له ايه؟ ابدا. يبقى لما اقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه؟ هاد للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي، ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط، ام دل الجميع على طريق الخير؟ اذا فلازم تفهم ان الهدايه دي تاتي بمعنى الدلاله، خلاص. وما دام تاتي بمعنى الدلاله يبقى كلمه متقين مش المتقين بالفعل، لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جائز. يعني يا من اردت التقاء القران فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما أردش الاتقاء وساب نفسه كده برضو القرآن هيبقى هدى له؟ يعني ايه؟ هو الدلالة منصوبة، ما قالش لمين؟ للجميع. فالذي أحب أن يتقي هو اللي راح للايه؟ للهداية. يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم، ثم خص من آمن به بهداية أخرى. هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليه الإيمان. يبقى إذن فيه. ولذلك بقى عشان لما تقرأ القرآن بقى يبعد مادة هدى ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى أنا هديتهم ولا هدوش؟ يبقى هديتهم بمعنى إيه هنا؟ أنا دلتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى، يبقى دي هدى. إيه هدى؟ الدلالة. يبقى إذن قول الله في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى، يديهم معونة بقى، يحبب لهم بقى الطاعة، يكرههم في المعصية. الله، يبقى إذن فيه لله هدايتين: الهداية الأولى بمعنى الدلالة، وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله ادالهم خلاص. فالذي آمن وأراد الاتقاء يعينه الله بهداية أخرى. ولعلكم تذكرون أني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر حينما قلت: أنت سائر في الطريق، وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة، وأنت تريد أن تذهب إلى إسكندرية مثلا، وما فيش لافتات موضوعة زي دلوقتي كده. الله، وبعدين وجدت عسكر المرور فسألت: قلت له طريق الإسكندرية أين؟ فقال لك هذا. يبقى ده دلك فقط، وأنت حر أن تسلكه أو لا تسلكه. هب أنك بأدب شكرت الجندي وحمدت الله أمامه على أن يسر وجوده لك حتى لا تضل، ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك: طيب ده الطريق ده صحيح هو الموصل، بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج إلى شيء من المهارة كده في إنك تنفذ منها، والله لا جاي وياك. إيه؟ يبقى نقل الهداية من الدلالة إلى المعونة. لمن؟ لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به قال له: يا شيخ ده أنت منتظر، أنت يظهر جديد، أنت يظهر ما أنتش عارف، ده الطريق مش عارف، يسيبه. كذلك الله مع كل خلقه يدلهم، فمن أقبل عليه أعانه وزاده هدى، ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه، وبعد ذلك يكون قد أضله. يكون يبقى هو أضله لأن الله يريد أن يضله، ولا لأن هو ده اللي أراد أن يضله؟ يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى إذن لله هدايتين: الهداية الأولى أن يدل، وقد دل المؤمن والكافر خلاص، ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية إيه؟ بهداية أخرى. أن يعمل إيه؟ أن يهون عليه صعوبة الطاعة، وأن يكفيه شراسة الشهوة، وأن يحبب إليه كل عمل في الإيه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية إيه؟ هداية. لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك، يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. يوم تيجي تقول يا ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إيه؟ يقول له: إنك لا تهدي من أحببت. مش كده؟ نفى عن رسول الله أن يكون هاديا لمن أحب، مش كده؟ وكيف يقول بعد ذلك: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ دي نفت الهداية عن مين؟ عن رسول الله. ودي عملت إيه؟ أثبتت له الهداية من كلام واحد، من إله واحد، في قرآن واحد. معقول بقى كده انه يجيب الآيات دي كده علشان بعدين يجي اي واحد يتفلحس يقول القرآن متضارب؟ فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول له: لا، في حاجة بتحل الإشكالات دي، يجب ان يتنبه لها السامع، يجب ان يتنبه لها المتدبر للقرآن. ايه هي؟ قال لك في حاجة بيسموها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الجهة دي اللي نفت غير الجهة اللي اثبتت، غير الجهة اللي ايه اللي اثبتت. تقول له مثلا فلان حليم وفلان قاس، نقول له مدام وصفت واحد بالوصفين اتنين الاتنين دول يبقى لازم الجهة منفكة. الجهة يعني ما يطرقوش على حاجة واحدة ابدا، مدام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكونوا على ايه، على جهة واحدة ابدا. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الرسول اخذ حفنة من الحصى ثم رماها فاصابت الجيش، فقال له ايه؟ وما رميت اذ رميت. الله، ما رميت نفي ام اثبات؟ نفي. اذ رميت اثبات. الحدث واحد هو الرمي، والمسند اليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم الله. مفهوم؟ يبقى اذا الرمي واحد، والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد تاني جه قال رميت، لا، اللي قال واحد، ادي واحدة. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر، كلام ماشي، لا، ده الرامي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ والكلام من حكيم، وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننقض التحدي ده، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من ان العقل المتدبر سينتهي الى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الاثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص، لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. ازاي بقى؟ طب دي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك، بس افتني اننا ساعة نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا ده انت بتعمل كده ازاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس، فقعدت له في البيت وقلت له اقعد ذاكر، فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصالة أباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ يذاكر. بعد ذلك بساعة قلت له هيا تعال لاختبر ماذا قرأ، فتسأله فلا تجد حصيلة، تقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولا انتهن اهو كذلك. قال له اما انت يا رسولي فقد رميت، صحيح، جبت شوية حصى بإيدك كده ورميتهم، دي ما فيش كلام، إنما هل قدرتك توصل حفنة الحصى إلى كل الجيش؟ دي مش شغلتك بقى؟ ما هي شغلتك أنت دي. فكأنه قال له أنت رميت يعني فعلت شكلية الرمي كده، لكن أنا اللي رميت. ليه؟ لأن إيصال حفنة الحصى للجيش كله ما هي شغلتك دي، ما تجيش منك انت، انما انت رميت، رميت عملت اللي عليك، صحيح، وما رميت اذ رميت. يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة فنفى ايه؟ يبقى الجهة منفكة. يبقى من لا يعلمون ايه؟ يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة، وان علموا ظاهرا ايه حياة. فاذا رأيت فعلا اي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له فاعلم أن الجهة منفكة، الجهة منفكة. لما يجي بقى يقول له إيه؟ نرجع إلى موضوعنا في الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى نفى عنه الهدى، وإنك لا تهدي أثبت له الهدى. مش كده؟ يبقى انك لا الجهة منفك، انك لا تهدي توصل الهداية الى القلوب، عندي شغلة ربنا، وان كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فانت من ناحية الدلالة هاد، ولكن من ناحية المعونة لست هاديا. يبقى اذا ايه الاثنين. يبقى اذا اذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الايه الهداية، تبقى تعرف ان الهدى هو الدلالة الموصلة الى المطلوب، يبقى لابد ان يوجد مطلوب اولا حتى نضع له دلالة توصل اليه، والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيرة، والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيرة، ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمان الى كمال يخلد ابدا. اذا فمن عقل من العقل ومن الحكمة ومن الذكانة للانسان انه ما ياخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله، وعلينا جميعا ان ناخذ ايه المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد ايه قد ارحنا انفسنا، لان الله اطلقها قضية قرآنية ان الهدى هدى الله، فكأن اي هدى غير ده مش ممكن ايه مش ممكن ينتهي. هدى للمتقين، ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنى يعني. من هم دول؟ نعم ايه هي ايه هي؟ قال ايه بقى نقرا كده، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون، ادي المنهج بقى، دي كقضايا عامه. هدى للمتقين ايه هو بقى؟ قول لي بقى. ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب، يبقى اول مرتبه في الهدى واول مرتبه في الوقايه من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب، ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه غيب. المدركات الحس دي بنسمها ايه؟ محسات، والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين اين. انت لما تشوف حاجة ما تقولوش اين قاعد الشيخ احمد والتاني، ممكن ليس مع العين اين. يبقى اذا كل العملية في الايه في الامر الغيبي، في الامر الغيبي. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطة الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب، تقول له لا مش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمها، ولذلك كانوا عندهم دقة في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الايه الخمس الظاهرة اللي هي ايه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، مش كده؟ قالوا الحواس الخمس الظاهرة، كأن ده هم تنبهوا لأن بندرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. إزاي مثلا؟ طيب أنت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك تشيل حاجة تانية كده تقول هذه أثقل من هذه، الله، بأي شيء أدركت إن دي أثقل؟ بإيه؟ لازم حاسة. انت ما تعرفهاش انما ادركت ولا ما ادركتش؟ بيسموها دي بعدين عرفوها، قال لك حاسة العضل، لان عضلك اجهد في هذه اكثر من اجهاده في هذه، فعرفت بالدقة ان دي ايه ان دي اتقل. ما تقولش اللمس، لان كان يكفي بقى ان كان كده، طب المس دي والمس دي وقول ان اللي اتقل، ما ينفعش، ممكنش. تبقى اسمها حاسة ايه؟ يبقى ده اسمها حاسة العضل. طيب افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش لتشتري ثوبا وعايز ببلين رقيق كده وبتاع، تقوم تمسك التوب وتعمل كده، بتحطه فين؟ انت عملت كده لا دي تدرك النعومة فقط، انما شوف جايب عامل ازاي، بتدرك البينية، تحطه بين اناملك مش كده وتعمل كده، تقول له لا دي اتقل. الله، ما ايه حاسة اللي ادركت السمك الذي ينحسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟ الله، ايه الحاسة دي؟ تقول له لا دي ازاي دي بقى، بمجرد اناملك كده لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه كده. تقول له لا دي اتقل، دي اتقل، دي اخف، ايوه دي ارق. باي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين الذي وبين ذي وبعد ذلك قالت لك ذي؟
اتقل ودي اخف،
اسمها حاسه البين،
البين،
البينيه، حاسه البينيه دي.
الله الله،
حاجه 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 عجيبه، ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا، ولا عندك مزورة ولا عندك ورنية عشرية ولا عند ابدا، ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الايه، من الملي، ما عندكش حاجة من، وتستطيع ان تحكم على بحاسة البين. طب حين تجوع باي شيء ادركت انك جوعان؟ احسست انك جوعان ولا لا؟ طيب باي شيء ادركت انك جوعان؟ اذا برضو فيه اداة من ادوات الادراك، بس انت مش عارفها وعطشت مش كده؟ الله، بأي شيء احسست انك عطشان؟ وقد يأتي الحس ليوقظك من النوم. عطشت تلتفت تلاقيك قايم الله. ايش مسألة؟
الله،
مسألة عجيبة. اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس، هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها، ولذلك حينما يأتي البشر عشان يقننوا للنفس يقولون ماذا أدركتم من ملكات النفس؟ لكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة، في أشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش. فإذا ما أردتم أن تقننوا، إذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس، تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها؟ دعوا من خلقها ليقنن لها، دعوا من خلقها ليقنن لها، بلاش إيه افتيات على الخالق. إذن ففيه ايه؟ قلنا الحواس كتيرة، الحواس ايه؟ متعددة. انا لا اذكر، جبت الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب. يبقى إذن ففيه محسات. اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس انه يعلمه غيبا. بقى انا لما اعطي لولد تمرين هندسة يحله، وبعدين جاب لي الجواب اقول له علم غيب؟ ليه؟ لان موجوده مقدمات توصل، ما يبقاش لا غيب ولا اي حاجه. ها أو. ما يمكنش ما يبقاش غيب ده. لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكره هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه، وان كان في بعض الاحايين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم، يمكن حريقه تحصل في مكان تقوم عاملة تفريغ في الجو وتروح كلا نظام الايه؟ نظام الريح، يدخل نظام الريح ونخلي نظام المطر ونخلي كل حاجة. انا بتكلم على انها ايه؟ مفيش حاجة جت خلت النظام، وقالوا بكرة يمطر المطر، ما تفتكرش ان ده غيب، لان المحكوم بمقدمات وله نتائج، تبقى ماهيش غيب. مفهوم ولا لا؟ اذا لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه، وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي انعرف، او اقول لك اللي معاك قد ايه، او اقول لك كذا، تقول ده مش غيب. ليه؟ لان يشترط في الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك. والمعلوم معلوم لمثلك، طب ما هو اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها، ها؟ لما يجي بوليس سري ونزيه يقدر يجيبها لك. طب فاذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركه منه وبيتغلغلوا اكتر منه ويجي يقول لي، يبقى ده غيب ده؟ لا مش غيب ولا اي حاجه. فلو انسان ما يجيبش، يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك، يقول لك ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويجي يقول لي على حاجات، يبقى ما مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون قالوا له انه اطلع على غيب؟ نقول له لا، ما اطلعش على غيب، واكتشف موجودا له مقدمات، بحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنها، وأسأله أن يديم علينا نعمة الإيمان به والاستمداد منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.